كن كاهرا وسدد ما بقي الذي هو عفيف ان يموت، لاني لم اجد اعمالك كاملة امام الله.
كنيسة السيدة العذراء مريم المعادي 1970-1971 ميلادي.
نحارب البيئة المحيطة، نحارب العصرية التي سلمت للصغير، نحارب العثرات، نحارب الضيقات، نحارب الاستفزازات، نحارب ميولنا وشهواتنا ورغباتنا في الداخل. نحن في حرب، علينا ان نجاهد ننتصر. من يغلب فسأعطيه. ولذلك يتغنى الرسول بيقول ان المسيح يقودنا في موكب نصرته، يقودنا في موكب نصرته. هو غلب وجلس مع ابيه في عرشه، وهو يساعدنا لكي نغلب ونجلس معه على عروش. ستر الرؤية مواعيد للغالبين فقط. ان كنت مهزوم وتعبان وواقع وساقط، ارفع امام الله وقل يا رب اعطيني ان اغلب، اعطيني ان انا اغلب الخطيه الفلانيه واغلب الشهوه الفلانيه واغلب الغلطه الفلانيه. من المؤسف جدا يا اخوتي اننا نحاول ان نغلب الناس، نحاول ان نغلب الناس اخوتنا، ولا نحاول مطلقا ان نغلب الخطيه والشيطان. اسال كل انسان قصادك وافهم منه يعني ايه يغلب. يفتكر انه يغلب غيره، يفتكر انه يغلب غيره، لكن ربنا عايزنا نغلب الخطيه مش نغلب الناس. اذا غلبنا الناس ربما نكون مهزومين امام ذاتيتنا، لكن اذا غلبنا الخطيه يبقى هو ده الوضع السليم الروحي. فسأعطيه ان ياكل من المن المخفي. السيد المسيح قال اباؤكم اكلوا المن في البريه وماتوا، وقال انا هو الخبز الحي النازل من السماء. المن كان يرمز للسيد المسيح انه الخبز النازل من السماء. وعندما يغلب الانسان ويأكل من المن المخفي انما يتغذى بمحبة المسيح وبصحبة المسيح وبعشرة المسيح في الابدية، لان ملكوت السماوات ليس اكلا وشربا. فنحن في السماء سوف لا نأكل ولا نشرب، انما يأكل من المن المخفي يعني يأكل المسيح نفسه، يعني يتغذى بالرب. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. فكلمة يأكل من المن المخفي يعني يتمتع بعشرة الله، يتغذى به ويحيا به ويشعر بجمال عشرة ربنا. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن المخفي. والمن المخفي لان السيد المسيح جماله مخفي عن العالم، العالم بينظر الى الجمال في نواحي اخرى وبينظر الى اللذة في نواحي اخرى، لكن لذة المسيح هي لذة مخفاه عن العالم. قليل من الناس اللي بيجدوا هذه اللذة. كثير من الناس بيقولوا يعني ايه اللذة في الصلاة، يعني ايه اللذة في الصوم، مش شايفين حاجة. فده من مخفي. يجد الانسان اللي يذوق ربنا ويستطيبه ويستطعمه. فالتمتع بالله هو المكافأة الاولى في الفردوس. التمتع بالله. لو كان السردوس بدون المسيح لا نريد ان ندخله. لو كان ملكوت السماوات بدون المسيح لا نريد ان ندخله. عشرة الله والتمتع بالله ولذة الله هي اجمل ما تتمتع به الروح. عشان تعرف الحكاية دي، شوف لما يكون صديق ليك وغايب عنك وانت مستقله جدا وتشوف وتبقى فرحان بيه خالص، وتاخده كده تعانقه وتبقى عايز كده تزود فيه ويزيد فيه، عايز تاكله اكتر، تشعر بلذة الحب ده في لقاء صديقك. كان بالاولى ربنا لما نتمتع بالله ونتمتع بملائكته ونتمتع بقديسيه ونتمتع بنور المسيح العجيب اللي لما بطرس شاف المسيح في جبل التجلي قال له جيد يا رب ان نكون ها هنا، نقعد هنا على طول ونتمتع بالمنظر ده. من يغلب فسأعطيه ان يأكل من المن النفسي واعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف احد غير الذي يأكل. حصاة بيضاء ليها دلالات كثيرة. البعض بيقول ان هذه الحصاة رمز للبراءة، انه نجح في الحرب وجاهد وانتصر وصار بارا. في المحاكم قديما كان القاضي يلقي للشخص الذي تثبت براءته بحصاه بيضاء، والشخص الذي تثبت بيدونته بحصاه سوداء، علامة انه بقى بار او بقى مسلم ودين او تبرر. والحصاة البيضاء ترمز ايضا الى الكهنوت، لان كان الكهنة زمان رؤساء الكهنة يلبسوا الاوريم والتميم حصاة بيضاء، كان حتى يتكلمون بها مع الله، وكانت رمز للكهنوت. والحصاة البيضاء ايضا كانت رمز للنصرة، كان الفائزون في المباريات يمنحون زي حصاة بيضاء زي ميدالية كده، وكانوا بهذه الحصاة البيضاء يستطيعوا يدخلوا الحفلات مجانا واماكن ثانية مجانا، ولهم امتيازات خاصة زي ميدالية خاصة. حكاية الحصاة البيضاء كمان، الحصاة البيضاء دي ترمز كأنها علامة شرف للإنسان، زي أي ميدالية بيحطها واحد بتعتبر كأنها علامة شرف. حصاة يعني زي الحصواية اللي انت بتلاقوها في الزلط، لا يعني زي جوهرة كده بيضاء. واللون الأبيض يرمز للنقاوة ويرمز للبر، عشان كده تلاحظ في سفر الرؤية ان اللي بيغلب ايضا بيعطى ثيابا بيضاء ويعطى حصاة بيضاء. هذه الحصاة البيضاء او اللؤلؤة البيضاء اللي هيلبسها رمز لعلاقته بالله وصلته بالله. تصوروا لما كل واحد يجي في الأبدية ويجي ربنا يدي ده هذه العلامة ويدي ده هذه العلامة، وإنسان يقرب من ربنا يقول له لا ما لسه حاجة عندي. كل واحد يكون ماشي ومعلق عليه كده لؤلؤة بيضاء وعليها اسم جديد، أما الخطاة ليس لهم، ليس لهم اسم عند الله وليس لهم علامة علامة النصرة وعلامة الصلة وعلامة الشرف وعلامة البراءة. ربنا بيميز أولاده بميزات وعلامات. قال له إيش؟ قال له لغتك تظهره، مش بس لغة الإنسان تظهره، ملابسه تظهره، والأيقونات اللي بيديها له ربنا والعلامات اللي بيديها له ربنا بتظهره. فبيبقى أولاد الله مميزين في الأبدية عن غيرهم، مميزين بالأكاليم، ومميزين بالثياب البيضاء، ومميزين بالحصاة البيضاء، ومميزين بالاسم الجديد، ومميزين بالبهاء، مميزين في كل شيء. من يغلب فسأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف احد غير الذي يأكل. في الحقيقة ربنا بيحب باستمرار ان يشعرنا بان احنا بقينا خليقة جديدة. كان زمان الانسان بيأخذ اسم جديد في المعمودية غير اسمائه الوثنية القديمة، اسم جديد يدل على علاقة جديدة بالله، زي ما ابرام تسمى ابراهيم ويعقوب تسمى اسرائيل وساراي تسمى السارة وشاول تسمى بولس الى اخره. اسم جديد يدل على انه دخل في حياة جديدة وفي علاقة جديدة مع الله. فاللي بيغلب بيأخذ اسم جديد. لما انسان بيترهبن بيديله في الرهبنة اسم جديد، يرمز للحياة الجديدة اللي عارفه. لما واحد بيبقى ساهم بيديله في الكهنوت اسم جديد يدل على الحياة الجديدة اللي هيعيشها. إن كان من ضمن علامات الحصاة إنها رمز للكهنوت، لا نقصد طبعا الكهنوت العادي، لأن هذا الكهنوت العادي مش هيكون موجود في السماء، مفيش ذبائح في السماء تقدم للمسيح نفسه موجود، مفيش اعتراف بالخطايا وتحليل لأن مفيش خطايا في السماء، مفيش سر الزواج في السماء، مفيش نصحة مرضى في السماء، مفيش معمودية ولا ميرون في السماء، مفيش أسرار كنيسة في السماء، مفيش هيكل، مفيش مذبح. لكن يقصد بهذا الكهنوت انهم يكونوا بتوع ربنا، خاصة الله الكليروس يعني نصيب الرب، يسبحون الله ويعيشون في فخر الصراحين. فالإنسان بيأخذ حصاة بيضاء وعليها اسم جديد، اسم جديد لا تعرفه أحد الذي أخذ. كل واحد في حياته الروحية ربنا بيديله اسم جديد، هذا إنسان صبور وهذا إنسان محتمل وهذا إنسان عفيف وهذا إنسان مواظب وهذا إنسان مكافح ومقاوم وهذا إنسان غيور وهذا إنسان محب. كل واحد له عند ربنا اسم جديد غير الاسم بتاعنا. مش جايز إنسان على الأرض يكون اسمه كامل وهو لا يتصف بالكمال على الأرض، جايز. أو جايز يكون اسمه جميل وهو لا يتصف بالجمال على الأرض. ياما الناس بيسموا اسماء، ده في ناس اسمهم قديس يقول لك فلان اسمه قديس، هل هو قديس صحيح؟ اهي اسماء. الاسماء اللي على الارض ليست لها دلاله، مجرد أسماء، مجرد أسماء، ولكن عند ربنا بيكون ليها معنى آخر. في ناس ساعات أسماءهم تنطبق عليهم، زي مثلا يسوع، كلمة يسوع يعني مخلص، وهو فعلا خلص شعبه، اسم ينطبق عليه. أو إبراهيم يعني أبو جمهور، أبو جمهور، وهو فعلا كان أب لجمهور. ففي ناس أسمائهم بتنطبق عليهم، وفي ناس تانيين مجرد أسماء. لكن في الملكوت سنعطى أسماء جديدة، أسماء جديدة. يا ترى ما هو الاسم الجديد اللي هناخده في الملكوت؟ الاسم اللي بيقول ربنا، اللي بيقول انا عارف اعمالك وهديك اسم، اسم جديد لا يعرفه احد الا الذي يأتي. صحيح ان هيطلق عليك اسم الله، فلان يمكن يسمى ابن الله، وفلان يسمى محب الله، وفلان يسمى منصف. هي الوعود التي يعطيها الله ويعطيها للغالبين.
وهكذا نواصل تقديم تأملات صاحب الغصة والقداسة الأنبا شنود الثالث في تفسير سفر الرؤيا الشريط الرابع، ويتضمن هذا الشريط النص الثاني من الأصحاح الثاني من العدد 17 إلى العدد 29. تقدمه لكم مكتبة إيطوكوس الصوتية.
الله لن يسمى خوف الله، لن يسمى عمر الله، هيطلق عليك اسم ربنا، لكن ما فيش شك إن كل واحد هياخد اسم جديد حسب حياته على الأرض. لا نعرف ايه هو الاسم الجديد، نحن ننتظره. انا خايف الاسم الجديد اللي هناخده يكون اسم شهواني ولا زاني ولا كذاب ولا الافلاس ولا ما نعرفش. كل واحد له اسم، ربنا عارف ايه هو الاسم بتاع كل واحد فينا. لكن يريد تبقى الاسماء الجديدة أسماء تفرح قلب كل واحد فينا، لا يعرفها إلا الذي أخذ. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. إذا الحصاة دي كأنها ميدالية مختوم عليها حاجة، محصور عليها حاجة. احنا سمعنا ان ربنا كتب باصبعه على لوحي الشريعة، وهيجي ربنا برضو مرة اخرى ويكتب باصبعه اسما جديدا على هذه الحصاة البيضاء ويعطيك اياها، وتبقى العربون الذي تدخل به الملكوت، تبقى جواز المرور الذي تدخل به الى ملكوت الله، معك حصاة بيضاء عليها اسم جديد. وبعدين يقول اسكب الى ملاك الكنيسة التي في سياترة، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى، ولكن عندي عليه قليل. انك تسيد المرأة ايزابل التي تقول انها نبية، حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، واعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها انا القيها في سراب، والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة ان كانوا لا يتوبون عن اعمالهم، واولادها ابطلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب، وساعطي كل واحد منكم حسب اعماله. ولكني أقول لكم وللباقين في خيطرة، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيه، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاكم بقبيب من حديد كما تكسر آنية خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح يتنام. كلمة تيسرة يعني مسرح، اللي خدوا منها تيسرة تيسرة مسرح، ملاك الكنيسة التي في تيسرة، الكنيسة دي كانت ناسية في الخطية وفي الإثم، وكانت فيها المرأة إيزابل تحمل نفس اسم امرأة آخاب الملك، الملكة الشريرة اللي كانت جابت 450 كاهن للبعل و400 كاهن نبي كاذب للسواري، 850 نبي كاذب، ونشرت العبادة الوثنية في كل إسرائيل، واضطهدت أنبياء الله وقتلتهم، حتى أن إيليا النبي نفسه خاف منها ومشي وقال لربنا قتلوا أنبياءك وبقيت أنا وحدي. فهذه الأيام هتعود مرة أخرى في كنيسة تياترة، ويوجد فيها نفس الفساد ونفس الزنا ونفس عبادة الأصنام، وتبقى الحالة تعبانة. أما الزنا فهو الالتصاق بغير الله، يعتبر زنا. النفس هي عروس المسيح، فإذا التصقت بغير المسيح تعتبر زانية. وعبادة الأصنام هي محبة العالم وما فيه من أصنام، أصنام المال والشهرة والمديح والعظمة والكرامة والشهوة إلى آخره. هذه الكنيسة التعبانة ربنا بيكلمها بيقول إيه؟ هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل نحاس النخيل. يوحنا قال في وصف السبع كلمات نظرت مثل شبه انسان، ابن انسان، لكن هنا بيقول ابن الله، عايز يريهم ان الذي يكلمهم هو القدوس القاضي البار ابن الله الذي له عينان كلهيب نار، في موقف القاضي في موقف الحكم القضاة ينظروا لربنا يلاقوا عينيه زي لهيب نار. لما اتكلم الكنيسة المحبوبة أفسس قال هذا يقوله الممسك بيمينه السبع الكواكب، الناس في وسط السبع المنائر الذهبية، لقب جميل، لكن بالنسبة للخطاة هذا يقوله ابن الله الذي عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس في النخيل. أنا عارف أعمالك، أنا خايف لما ربنا يبص لأي واحد فينا بعينين كلهيب نار ويقول له أنا عارف أعمالك. المهم ان هذه الكنيسة كانت خاطئة، على الرغم من ان ملاك الكنيسة كان رجلا بارا، يقول له انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى. شهادة جبارة عجيبة في وسط هذا الفساد، في وسط الزنا وعبادة الأصنام يوجد إنسان نقي له محبة وإيمان وصبر، وأعماله الأولى أعماله الأخيرة أكثر من الأولى. ده أكثر وأحسن وأفضل من ملاك إبليس أفسس. ملاك إبليس أفسس قال له إنك أنت تركت محبتك الأولى، لكن ملاك سياسرة قال له أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. إن كان جنن وسط هذا الفساد كله كان هذا الملاك يرمي في محبته وفي صبره وفي إيمانه، وأعماله الأخيرة أكثر من الأولى. يريد تنطبق على حد فينا الأرض، لكن عندي عليه صحيح ما فيش حد بيكمل أمام الله، ما فيش حد بيكمل مهما بلغ الإنسان، ربنا ماسك عليه حاجات. عشان كده نحن لا نتبرر أمام الله بأعمالنا، وفي صلاة نصف الليل بنقول وبأعمالي ليس لي صلاة. تصور واحد من بحر ربنا ويقول له أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، وعلى الرغم من كل هذا يقول له لكن عندي عليك قليل، برضو ماسك عليك حاجة. من أجل هذا كل واحد فينا لما يقف أمام الله يقف أمام الله كخاطر، يقول له أنت يا رب الخاطر القلوب والكلى، تعرف إنك ليك علي حاجة، ماسك علي حاجة، أمامك يسد كل فم، وأقف أنا كخاطر، لكن عندي عليك قليل. إنك تسيب المرأة إيزابيل التي تقول إنها نبية، أنت شخص مش كويس، لكن سايب الحكاية تكسب من جوه، سايب ناس سبين بيشتغلوا من وراك، تارك الفساد بيرعى وإنت مش قادر تمسكه، تمام زي الأب في البيت اللي يكون طيب لكن سايب فساد في البيت، في أولاده في مراته في أي حد. أنت كويس صحيح، لكن عندي عليك أنك تسيب المرأة هذه، تمام زي عالم ساهم في حد ذاته كان رجل كويس، لكن بيسيب أشخاصا آخرين مفسدين هم أولاده لكي يفسدوا. ربنا مش يسألنا عن خطايانا احنا فقط، هيسألنا عن خطايا الناس اللي تحت سلطاننا اللي احنا سبناهم يخطئوا ويفسدوا، ويقول انا عارف محبتك وتعبك وصبرك واعمالك وكله، لكن عندي عليك حاجة، انك سايب هؤلاء الفاسدين يفسدوا. نحن غير مطالبين بأن نكون نحن أنفسنا كويسين وبس، لكن من سبت الشر يملأ الدنيا، علينا واجب حيال أنفسنا وواجب حيال الكنيسة كلها، واجب حيال المجتمع، واجب حيال العالم. المسيح بيقول وتقولون لي شهودا، على الأقل نشهد لإسم ربنا، على الأقل نشهد لإسم ربنا، لكن لا نسيب الخطأ لكي يستمر. بيقول إيه على المرأة الخاطئة دي؟ إنها تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. العبارة دي عبارة مخيفة يا أخوتي، أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب، أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. في ناس يفتكروا أن طول أناس الله يعني معناها لا حدود، أن الواحد يستمر في خطأه إلى الأبد، وطول أنا يقول لك ربنا باله طويل، ربنا باله طويل، ربنا باله طويل. صحيح ربنا باله طويل، لكن شوفوا هنا بيقول ايه، اعطيتها زمانا زمانا لكي تتوب ولم تتب. في حدود لصبر الله، بعد كده خلاص. فرعون اداني ربنا 10 ضربات، بعد كده خلاص غرقوا بالطوفان. اعطاه زمانا لكي يتوب ولم يتب. في حدود 10 ضربات كان زمان التوبة. لما جه يتكلم ربنا عن دخول ارض الاموريين قال لسه انا لسه خلي الشعب يروح هناك، لان كأس الاموريين ليس كاملا، لسه ما كملش. اعطاهم زمانا لكي يتوبوا. ما تبوس خلاص، ربنا محدد لك زمان لكي يتوب، لكي تتوب. ان تفتش والا فاني اجيء والقيها على فراش. خلاص يبتدي ربنا يشتغل. اعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتب. ربنا بيعطينا فرص للتوبة، بيعطينا فرص للتوبة، بيعطينا مجالات للتوبة، بيعطينا زمانا للتوبة، بيعطينا وقت مقبول وساعة خلاص، بيعطينا استقادات من النعمة، بيعطينا وقتا نستغله، وإن لم نستغله يبقى يقول وإلا فإني آتيها وألقيها على فراش، يعني يفرخها أرض لكي تنتهي. أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش. والذين يزون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولادها أقتلهم بالموت. نحن يا إخوتي في هذا الزمان الذي أعطانا الله إياه لكي نتوب، ليتنا نعرف أن نقول أناس الله إنما تحتاجنا إلى التوبة. ليتنا لا نستغل صبر الله أكثر مما يجب. ليتنا نتوب في هذا الزمان قبل أن تضيع الفرصة، قبل أن يقول يا غبي في هذه الليلة تؤخذ روحك منك، فهذا الذي أعددت لمن يكون. علينا أن نتوب قبل أن يضيع زمان الرحمة، قبل أن ينتهي زمان الصبر، قبل أن يكمل الكأس. نتوب قبل أن يجيء الرب ويزحزح المنارة من مكانها. نتوب قبل أن يخطف الإكليل وقبل أن تفوت الفرصة، لأن ناس كثير ضاعت منهم الفرصة. عيسو طلب التوبة بدموع ولم تعط له، فلنتوب قبل أن تضيع الفرصة. الله روح القدس الله الواحد أمين. من سبع تأملتنا في سفر الرؤى، لما على رسالة إلى كنيسة برغامو، ثم الرسالة إلى كنيسة سياترا، وقلنا أن كنيسة سياترا تكلم الرب عن الأعمال الفاضلة التي لملاك الكنيسة، ثم بعد أن انفدحوا قال له لكن عندي عليك قليل، انك تسيد المرأة في بابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يجنوا ويقتلوا ما ذبح للأوثان، واعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ونأخذ من هذه العبارة ان الانسان ربما لا يعاقب عن خطيته هو، انما يعاقب عن خطايا غيره اذا كان مسؤولا عن هذا الغير. يعني عالم فاهم لم يقل الفتاة انه عوقب بسبب خطاياه، انما عوقب بسبب خطايا اولاده. فالانسان جايز يعاقب بسبب خطايا غيره. يسوع بن نون عندما هزم في عاي هو وكل الجيش، هذه الضربة اصابتكم ليس بسبب خطيتكم، انما بسبب خطية عخان ابن كرمل، لانهم سكتوا عليه ولم يؤدبوه. وبنفس الوضع بولس الرسول وضح كنيسة كورنثوس، ليس بسبب خطيتك كلها، انما بسبب ذلك الشاب الزاني الذي لم تعاقبه الكنيسة. فنحن لا نعاقب عن خطايانا فقط، انما نعاقب عن خطايا غيرنا اذا كنا مسؤولين مسؤولية مباشرة او غير مباشرة عن هذا الغير. مسؤولية مباشرة مثل مسؤولية الاب عن اولاده، او الراعي عن رعيته، ومسؤولية غير مباشرة مثل مسؤولية المجتمع كله عن اشخاص وحشين موجودين فيه. فهنا بيقول له عندي عليه خليل انك تسيب المرأة التي تدعى إيزابل. جايز رجل بيسيب ابنته انها تلبس ملابس وحدة، او بيسيب امرأته انها تلبس ملابس وحدة، ويعاقب امام الله لانه ترك امرأته او بنته تعمل كده. ما يقولش انا شخص كويس وماشي في خوف الله وهم اللي يحكيهم، انا يا رب عمري ما لبست مني زيت ولا ماشي زيت. طبعا انت عمرك ما لبست لانك راجل، لكن مراتك وبناتك انت مسؤول عنهم امام الله، وتعطي حساب عنهم في اليوم الاخير، تعطي حساب عنهم في اليوم الاخير. وربنا لما اعطاك سلطان على اولادك وجعل الرجل رأس المرأة وجعل للأب كرامة ومهابة ووضع وصية إكرام الأب والأم كأول وصية في اللوح الثاني من الوصايا العشر، أول وصية في العلاقات البشرية، الله أعطاك هذا السلطان ليس للسيطرة، ليس للسيطرة عشان تعمل ريس في البيت، لا، وانما ليساعدك على التأديب والتقويم والتهذيب وعلى تربية اولادك في خوف الله. في اباء وامهات بيستخدموا كرامة الوالدين من اجل احترامهم الشخصي، من اجل كرامتهم الشخصية، ويثوروا ويضجوا اذا جرحت كرامتهم في شيء. لكن اذا اولادهم خلف وصايا الله، اذا كسرت وصايا الله، ده امر ما يهمهم، يهمهم كرامتهم الشخصية لكن لا يهمهم كرامة الله. يقول انا الاب، انا لي احترام، انا لي كرامة عشان احترامه الشخصي، لكن مش عشان ياخدها وسيلة من اجل مجد الله. دول ناس بتوع انفسهم مش بتوع ربنا. ربنا هيعاقب الانسان ليس الذي يرتكب خطية فقط، انما الذي يترك غيره يرتكب خطية، يترك غيره يرتكب خطية. يعني رئيس العمل الذي لا يسرق ولكن يسرق مرؤوسيه يسرقون، مدان امام الله، يقول له لانك تسيب المرأة انت بتسيب غيرك يخطئه، بتسيب غيرك يخطئه، فانت مشترك في العمل. كان يمكن أن تمنع الشر ولم تمنعه، كان يمكن أن تمنع الشر ولم تمنعه. كذلك نحن نشترك في الخطية بطريقة غير مباشرة، إذا وجدنا أخطاء عامة وسكتنا عليها كما ملاك هذا الكنيسة أو وبخه الله لأنه ترك غيره يخطئ، لأنه ترك غيره يخطئ. أمال اللي بيخطئ هو شخصيا يبقى عقوبته إيه؟ المفروض تكون عقوبته أشد. إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، في الحقيقة يا إخوتي إنها عادة عند الخطاة إذا سقطوا إنهم باستمرار يطلبون غيرهم أن يسقطوا مثلهم، عادة. هنا لما نقول المرأة إيزابل تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، إيه مزاجها إنها تخلي غيرها يخطئ؟ إيه مزاجها؟ هي طبيعة الشخص الخاطي من عادته إنه يحاول إنه يخلي غيره يخطئ معاه، يحاول أن يشرك غيره في طريقه. الشيطان لما سقط جر معه جنودا كثيرين من كل رتب الملائكة لا عدا السرافيم والعروش، فجر معه آلاف ومئات الآلاف من الملائكة أسقطتم معه، وما زال الشيطان حتى الآن يريد أن يجر ويغوي ليس من الملائكة فقط إنما من بني البشر. جر آدم وحواء وبيجر أولاد آدم وأولاد حواء. طبيعة الشيطان لما بيسقط يسب الناس ويسقطوا معاه، يلاقي واحد بيشرب سجاير يبتدي يهجم على كل واحد يشرب ويسبب يهجم بشدة لازم يخليه ياخد، ويمكن لو ما خدش يتريق عليه، عايز غيره يشرب ليه هو بيشرب. ومن ان الشيطان يزود يكثر عدد اتباعه ويكثر عدد المنضمين اليه ويشتغل بكل نشاط ولا يكسل دقيقة واحدة، وفي نفس الوقت اولاد الله يكسلون ولم يصلوا الى عشر نشاط الشيطان او غيرة الشيطان في الشر. احنا بنعيب على الشيطان لكن احنا ما وصلناش الى جزء بسيط منه، كأنه لما بيقتنع بطريق يضم الناس كلها اليه. هاتوا واحد فاسد يؤمن بطريق فاسد يستطيع يضم مئات اليه، وواحد قديس يؤمن بطريق بار كده ايه نايم وتعبان وكسلان وفي منتهى الكمول ومش راضي يضم حد، يقول لك يا عم خليني لوحدي انا مالي انا مش عارف ايه انا ده. ما تتحرك، اتحرك زي ما الشيطان بيتحرك، اسخن زي ما الشيطان بيسخن، اتنشر زي ما الشيطان بيتنشر، اعمل زي ما الشيطان بيعمل. اتمنى الشيطان عنده هذه الحرارة العجيبة في العمل، واحنا عندنا هذا الكسل العجيب في العمل الالهي. ليه اسمعنا ايزابل دي واحدة لوحديها استطاعت تفلس كنيسة بحلها، وايزابل ايضا امرأة اخاب استطاعت تخلي الدولة كلها تعبد الأصنام زي ما هي كانت بتعبد. واحنا ما عندناش هذا المطار. لكن عندنا نعيب على الشيطان وننتقد الشيطان ونقول ده وحش وده مش كويس. ثم تعمل انت عمل ايجابي علشان ترد على الوحاشة دي؟ مفيش. من طبيعتنا ان ننتقد وليس من طبيعتنا ان نعمل. نوع من الضعف فينا. سهل جدا ان احنا بننتقد اللي ماشيين غلط. لكن السهل علينا ان احنا نعمل عمل ايجابي لاصلاح هذه الاخطاء. ربنا يقول بدلا من ان تلعنوا الظلام اضيئوا سمعا. مثل صيني لطيف فيه روح التعليم. بدل ما تلعنوا الظلام اضيئوا سمعا. بدل ما تشتموا في الزوال ازرعوا امر. يا عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. اتكلمنا عن الآية دي المرة اللي فاتت. إن ربنا يطول أناته ليس لأنه لا يرى، إنما بيدي فرصة للإنسان أن يتوب. فإذا لم يتب يبقى مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. الله أعطى زمانا لفرعون لغاية لما كملت الضربات العشر، فلما لم يتب نفذ الله فيه مشيئته. مش معناها إنه ساكت، لا، ربنا مش ساكت، ربنا صابر ومطول أناته، لكن مش معناها إنه ساكت أو مش واخد باله. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم وأولاده أقتلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. هذه المرأة إيجابا سببت فسادا في الكنيسة ولم يقاومها ملاك الكنيسة، فتدخل الله لكي يقاومها هو. ربنا يقول لنا أنا سيبكوا لكي تكونوا حراسا للمبادئ والقيم. لكي تكونوا حراسا للمبادئ والقيم، لكي تشهدوا للحق، لكي تخلصوا العالم من الشر. فإذا لم تتدخلوا ولم تشهدوا لي أنا هتدخل. أنا أتدخل وأقضي على الشر ولا يكون لكم فضل في هذا. أنا بديكم فرصة أنكم تشتغلوا. ما تشتغلوش هشتغل أنا. لكن تبقى ضاعت منكم الفرصة التي تنالون فيها أجرا. فألقيها على فراس والذين يزنون معها وأولادها أقتلهم بالموت. هي وشركائها وأولادها، يعني كل الذين ينتمون معها في الخطية. يعني ربنا يأخذ الكل، مش المحرض فقط، المحرض والشريك والثمرة، الكل. لما تيجي ضربة ربنا بتاخد الكل. لما يونان خالف ربنا جات الضربة على السفينة كلها، كانت هتغرق بكل ما فيها. لما جات الضربة بتاعت الطوفان خدت الكل، لم تبقي لا أبا ولا ولدا. كل اللي بيشتركوا معاها سألقيهم في فراغ وفي ضيقة عظيمة. فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. فكيف الفاحص الكلى والقلوب بتخوف كل واحد فينا؟ لأن ربنا ما بيشوفش حاجة، بيفحص القلوب وبيفحص الأفكار. ويدين الإنسان على كل فكر وعلى كل رغبة. جايز تكون انت ماشي كويس لكن لا تزال هناك رغبة في أعماقك ضد ربنا. ربنا مش بيشوفها، هو صاحب القلوب. جايز تكون بتعمل عمل خير من أجل العظمة، من أجل الظهور، من أجل الرياء. صاحب القلوب عارف انت بتعمل السبب هو ايه. ربنا فاهم مش بس أعمالك، فاهم قلبك وفاهم فكرك وفاهم نياتك، ومفيش حاجة تستخبى عليه. إن كان الله هو صاحب القلوب فينبغي علينا إن احنا ننقي قلوبنا من كل خطية ومن كل سهوة. وعندما يفحص الله قلوبنا يجدها حسب مرضاته. وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. حكيت أعطي كل واحد منكم بحسب أعماله تشرح لنا أيضا إن العقاب في جهنم ليس واحدا، والنعيم في أورشليم السماوية ليس واحدا. يعني فيه درجات في النعيم ودرجات في جهنم، لأن كل واحد بحسب أعماله. لو كان لكل المعاقبين جزاء واحد ما يبقاش كل واحد حسب أعماله، لأن الأعمال بتختلف. ولو كان النعيم واحد للكل ما يبقاش كل واحد بحسب أعماله، لأن في واحد قوي في روحياته، واحد نص نص، واحد ممتاز، واحد جبار. فكل واحد بحسب أعماله. وهكذا في الأبدية هنبقى درجات، درجات في العذاب ودرجات في النعيم، مش هنبقى زي بعض، كل واحد حسب أعماله. طبعا واضح ان العذاب بيختلف، زي ما المسيح تكلم مع بيلاطس وقال له: لذلك الذي أسلمني إليه دينونته أعظم. يعني دينونته أعظم، يعني في دينونة أشد من دينونة. ولما تكلم عن المدن التي لم تؤمن بآياته ومعجزاته مثل كورزين وبيت صيدا إلى آخره، قال لهم: الحق أقول لكم إن سدوم وعمورة سيكون لهما في يوم الدين حالة أكثر احتمالا، حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. يعني حالة أكثر احتمالا، يعني في حالة صعبة وحالة أخف منها. أما من جهة النعيم فواضح أن ربنا الذي أخذ خمس وزنات أعطاه خمسة، واللي وزنتين أعطاه اثنين، وده أقاموا على 10 مدن وده أقاموا على مدينتين. يعني ادانا أن فيه درجات في الثواب. أما حكاية قبول أصحاب الساعة 11 وإعطائهم دينار زي الباقيين، معناها حتى اللي تاب في الآخر يخش الملكوت زي الباقيين من جهة الدخول. لكن جوه الملكوت فيه درجات، يعطي كل واحد بحسب أعماله، إن خيرا وإن شرا. إن كان يعطي كل واحد بحسب أعماله فهذا يجعلنا ننقص في أعمالنا الروحية لكي يكون لنا مكانة في الأبدية، لأن ربنا قال يعطي كل واحد بحسب أعماله. إن كنت أنت متكاسل في حياتك هتاخد بحسب أعمالك، إن كنت مسيح هتاخد بحسب أعمالك، إن كنت تثني نفسك إثناء من أجل الله ستأخذ بحسب أعمالك. كل واحد بياخذ أجره حسب تعبه، زي ما قال في كورنثوس الأولى إصحاح 3: قال كل واحد سيأخذ أجره بحسب تعبه، على قدر تعبه. الله ليس بظالم حتى يساوي الذين يتعبون بالذين لا يتعبون، إنما كل واحد سيأخذ أجره ومكافأته بحسب أعماله. فهؤلاء الذين أخطأوا بسبب إيزابل والذين اشتركوا معها وأولادها سيلقون في الدينونة، وكل واحد بحسب أعماله. الذي أغرى غيره على الخطية دينونته أعظم، ولذلك المسيح قال ويل لمن تأتي من قبله العثرات، ويل لمن تأتي من قبله العثرات. فواحد كان سبب عثرة وواحد أخطأ بسبب العثرة، هما الاثنين يروحوا جهنم، ولكن الذي سبب عثرة تكون دينونته أعظم. عشان كده الويل لمن تأتي من قبله العثرات، ده دينونته أعظم. إنني أقول لكم وللباقين في سياترة، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. سياترة على الرغم من الفساد اللي كان موجود فيها بسبب إيزابل وغيره، كان ما تزال فيها بقية تعرف ربنا. هذه البقية ربنا عرفها، يعني ربنا مش ضرب المدينة كلها بكل ما فيها، قال اللي فيكم ما مسلوب في هذا الطريق وليس لهم هذا التعليم انا واخد بالي منهم، انا عارف ان على الرغم من فساد المدينة لي فيها جماعة مختارة حفظتهم في اسمي، وصف الطوفان اللي غرق المنطقة كلها الله لم ينسى المجموعة المحفوظة ليه، لوط وبنيه. وصف سادوم التي حرقت بنار، ربنا لم ينسى المجموعة التي له، لوط وأسرته. وصف الناس الذين سجدوا للبعل أيام آخاب وزوجته إيزابل، لم ينسى الله ان له 7000 ركبة لم تنحني للبعل. الله يعرف خاصته، جاي بلد كلها شريرة لكن في واحد ربما مخفي، ربما في ركن بسيط، ربما في وظيفة حقيرة، ربما الكنيسة كلها متحاسة بيه، لكن الله يعرف خاصته. يقول هؤلاء الباقين اللي موجودين في سياترة انا مش هديهم وصايا جديدة، سوف لا القي عليهم ثقلا اخر. كفاية انهم حفظوا انفسهم من الفساد الموجود، سوف لا اطالبهم بعبء كبير، يكفي انهم حفظوا نفسهم، لا اريد ان القي عليهم عبء اخر، عليهم ان يتمسكوا بما عندهم الى ان اجيء. يا ريت الآية دي يا إخوتي تكون حافظ ليكم، تمسكوا بما عندكم إلى أن يجيء. سيأتي الرب في يوم من الأيام ويريد أن يجد الوديعة اللي عندكم محفوظة، تمسكوا بيها إلى أن يجيء. دلوقتي كل السماوات بترقبكم، كل الملائكة بترقبكم، كل أرواح الخديثين بترقبكم. يترى هتندمجوا مع العالم الفاسد ولا لا؟ يترى الإباحية التي نشرتها إيزابل ومن على شاكلتها هتجرفكم انتوا الأخرين ولا لا؟ يترى المادية التي اجتاحت العالم ستجتاحكم؟ يترى الأفكار الجديدة بتاعت العالم المعاصر هتجرفكم ولا لا؟ ووصف كل هذه صوت الله يرن في اذانكم، تمسكوا بما عندكم الى ان اجيء. خليكم متمسكين بالبقيه اللي بقي معاكم، بتجرفوش بتنخرفوش بتمشوش وراء الأغلبية الفاسدة بتمشوش وراء الأغلبية الفاسدة لا تقولوش ما الناس كلها بتعمل كده ما الناس كلها كده يعني احنا اللي لوحدنا لا أبدا تمسكوا بما عندكم إلى أن أجيب أنا عارف إن لي قلة بسيطة موجودة وسطكم أنا عارف إن أنا أبقيت لي بقية تمسكوا بما عندكم إلى أن أجيب يعطينا رجاء كبير إن ربنا صاحب القلوب سيجيب الناس اللي في العالم يقعدوا يتريقوا علينا يقولوا ادي الناس المتدينين ادي الناس اللي هيرتبوا لهم اجنحة ادي الناس اللي بيصيروا او جاي يقولوا ادي الناس المقفلين ادي الناس اللي متزلفين ادي الناس اللي مش متحضرين مش عصريين شوية ستايل كتيرة 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 ما تخلوهاش تنتصر عليكم ما تخلوهاش تحطم معنوياتكم تمسكوا بما عندكم إلى أن أجيب تمسكوا بما عندكم إلى أن أجيب تشبه لي جزء إيه هقول لكم إيه متهيأ لي زي إيه زي سفينة غرقت في البحر والناس كلهم غرقوا ويدوبك اثنين ثلاثة اللي نجوا وكل واحد فيهم ماسك في لوح خشب صغير كده والموجه بتجرفه والموجه بتجرفه وبينزل لتحت وهو ماسك وقارب النجاه جايله من بعيد وبيقول له تمسك بما عندك الى ان اجيب يقول له يا رب خلاص قواي خارج تعبت كليت حته الخشبه اللي انا ماسك فيها بتتكسر مني بتغوص في الميه الربط اضيع يقول لي تمسك بما عندك الى ان اجيب انا جاي بسرعه قارب الانقاذ بيجري بكل سرعه فخليك ماسك تحت الخشبه البسيطه دي ما تيأسي ما تستسلمي تمسك بما عندك الى ان يجيب الله سياتي هو الفاحص القلوب والكلى لا ننجرف وراء العالم وراء الأغلبية الفاسدة وراء الأغلبية الخاطئة وراء الأفكار الجديدة وراء الإباحية وراء البدية وراء إيجاد وراء غيرها تمسك بما عندك إلى أن أجيب بكل صبر بكل طول أداء بكل احتمال بكل مقاومة للخطية إلى أن أجيب تقول له طب تعالى يا رب ولا تفطر تعالى انا تعبت تعالى فقد كثر الذين يخذلونني يقول لك معلش ما تخافش تكفيك نعمتي وانت تمسك بما عندك الى ان اجيب احب ان اتخذ هذا الجزء واحب وانا خارج اخرج في هدوء على سبيل برضو متعب جدا من عظامي المتمردة في هذا العمود الفقري ما بقدرش انا فارجوكوا بلاش الزحام حوالينا الترابيزة تفضلوا الصلاة في سفر ذلك يتكلم المرة اللي فاتت على الرسالة الى ملاك كنيسة ثياتيرا كنيسة ولكني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيب كنا وصلنا للآية دي عايز أقول تعليق بسيط على كلمة الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون فيه خطأ كان موجود زمان عند بعض البدع، ان الناس ممكن يجربوا اعناق الشيطان بدعة من الشيطان نفسه. يعني ايه يجرب اعناق الشيطان؟ يعني الشيطان يجيب له فكرة فيمشي مع الفكرة للآخر لغاية لما يشوف الشيطان عايز يجيب ايه، يصل للعمق، يعني عمق الشيطان اسمه اختبر الامور، او يجيله شهوة يتمشى معاها للآخر يشوفها توصل لفين، نوع من انواع الخدعة. لان الانسان لو مشي مع الفكرة الشريرة الى عمقها هينضر، ولو مشي مع الشهوة الشريرة الى عمقها، الشهوة ثلاث خطية، وفي امور واضحة لا تحتاج ان يتمادى معاها يشوفها توصل لفين. فاحترسوا من هذه الافكار، وخاصة الافكار الصغيرة اللي كانت موجودة في سياترة. يقول الناس المؤمنين الكويسين دول ناس مجربوش الحياة، ما عندهمش خبرة، ما يفهموش في حاجات كثيرة، فالاحسن انهم يجربوا ويصلوا الى اعماق الشيطان ويشوفوا افكاره وبعدين يسيبوه. وده طبعا فكر خبيث، لان الشخص اللي هيمشي مع الفكرة الصغيرة جايز الفكرة تضيعه. المسيح دعانا ان احنا نبتعد من الخطوة الاولى. لما خاف علينا من الزنا منعنا من النظرة الصغيرة، من النظرة من الاول، لكي لا نتمادى مع الفكر للاخر. فالناس الذين لم يصلوا الى اعماق الشيطان كما يقولون، بيقول كما يقولون، يعني دي عيب الناس بيتهموهم بيه، دول يتمسكوا بما عندهم الى ان ابيه. كويس ان الانسان يبقى جاهلا لبعض الامور، لان في امور لما نعرفها نتعب منها، في امور لما نعرفها نتعب منها. والذي يزدد علما يزدد غما كما يقول الحكيم، ان في بعض معارف خير لنا ان نبتعد عنها، تشوه الانسان وتفقد بساطته، فلا يصح ان نصل الى عمق الشيطان، ولا يصح ان الشيطان يضحك علينا ويقول لنا اختبروا واعرفوا وضوءوا وشوفوا. لا، جايز نختبر ونضيع، وجايز نضوق الشر وما نقدرش نسيبه، وجايز نصل مع الفكر الشرير ويضيعنا. لذلك اهربوا من الشر، لكن لا تصلوا الى اعماق الشيطان، لان اعماقه قاتلة. يقول انما الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجيب. من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم. كلمة من يغلب تعطي الكثير من الرجاء. نحن نفرح بان السيد المسيح مهما كانت الحالة بيعطي رجاء في امكانية الغلبة. يعني مثلا بالنسبة لملاك كنيسة أفسس، إنسان ترك محبته الأولى وبيقول له اعرف من أين سقطت وتب، برضه بيقول من يغلب. حتى إن كنت تركت محبتك الأولى وسقطت ومحتاج إلى توبة، ففي مجال إنك تنتصر وتغلب. وكمان بالنسبة لكل كنيسة بيقول كده، حتى للكنيسة اللي فيها تعليم النيقولاويين وتعليم بالعام، واللي فيها تعاليم ايزابيل، واللي فيها الحاجات دي كلها، بيقول من يغلب في امكانية للغلب. بل اكثر من كده بالنسبة لملاك كنيسة سارجس، اللي بيقول له لك اسم انك حي وانت ميت. برضو حتى في هذه الحالة بيأتي إنسانية للغلبة، بيقول من يغلب فسأعطيه. حتى لو كنت في هذه الحالة فيه إنسانية للغلبة، ربنا بيقول الكلام ده حتى لا نيأس. يعني مهما وصلت حالك بالنسبة لملاك كنيسة لوديكيا اللي بيقول له انت فاتح لن تحار ولن تبارد وانا مزنع ان اتخيأك من فمك، برضو في نفس الرسالة يقول من يغلب فسأعطيه كذا وكذا. يعني فيه إنسانية للغلبة أيا كانت الحالة، فيه إنسانية للغلبة أيا كانت الحالة مهما وصل الإنسان. الرسائل السبع تعطينا نوعا من الرجاء إن مهما كانت السقطة هناك باب للغلبة. ما فيش ولا رسالة خالية من هذه العبارة، من يغلب فسأعطيه. يعني ما في أسف، برضو ممكن انك انت تغلب. بيقول من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهاية. كلمة ويحفظ اعمالي الى النهاية فيها نحيتين ندقق عليها. كلمة ويحفظ اعمالي رد كويس على الناس اللي ما بيهتموش بالاعمال وبيقولوا كفاية الايمان. فبيقول من يغلب ويحفظ اعمالي فسأعطيه. وكلمة الى النهاية لان في ناس بدأوا بدءا حسنا ولم يكملوا، بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. عشان كده قال يحفظ اعمالي الى النهاية. وفي آية تانية بتقول من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. لا يلزمك فقط انك تمشي في طريق ربنا، انما يجب ان تمشي فيه الى النهاية. في ناس مشوا خطوات كويسة جدا في طريق الله وما كملوش وضاعوا. دي ناس زميل بولس الرسول، خادم معاه، آمن كثيرون على يديه، ومع ذلك في الآخر بولس قال دي ناس تركني لأنه أحب العالم الحاضر وهلك دي ناس. فلازم الإنسان يصبر إلى المنتهى. جاي واحد تجيله مشكلة يقول نشكر ربنا، وتزداد المشكلة يقول نشكر ربنا، وبعدين تضغط عليه الظروف فيقع يقول اعمل ايه انا صبرت وبعدين لقيت مفيش فايدة. لا، لازم يصبر الى المنتهى. يحفظ اعمالي الى النهاية، الى اخر نفس في حياتي. لا ييأس، لا يمل، لا يقدر من الصبر. يحفظ اعماله الى النهاية كما قال ذلك الشاعر، بيقول ايه صبرت حتى ملني الصبر. صبرت حتى ايه ملني الصبر، لغاية لما الصبر نفسه زهق مني. مثال اللي زهق الصبر نفسه هو اللي زهق مني قال اهدى. فلازم الواحد فيكم يفتكر العبارة دي، صبرت حتى ملني الصبر. خليك صابر للآخر. ولذلك المسيح أعطانا المثل اللي بيقول إن هو جزء في الهزيع الرابع من الليل. الهزيع الرابع يعني في آخر فترات الليل. كانوا بيقسموا الليل لأربع أقسام، كل قسم ثلاث ساعات. الشمس تغرب ستة تقريبا، يبقى من ستة لتسعة مساء الهزيع الأول، من تسعة لاثناشر الهزيع الثاني، من اثناشر لثلاثة الهزيع الثالث، من ثلاثة لستة الصبح عند الشروق الهزيع الرابع. يعني طول الليل. وجاء المسيح في الهزيع الرابع في الآخر خالص، في الآخر خالص. ففضيلة الصبر في الحياة الروحية، وإن الواحد يحفظ أعماله إلى النهاية، دي ليها قيمتها عند ربنا. ساعات يبدو ربنا متخلي، ويبدو ربنا بعيد، ويبدو ربنا مش سامع ومش مستجيب، وبعدين الإنسان يزهق يقول خلاص مفيش فايدة. اللي بيقول خلاص مفيش فايدة ده لم يحفظ أعماله إلى النهاية، جه في وقت وطب. ربنا عايزنا نصبر إلى المنتهى، نحفظ أعمالنا إلى النهاية من جهة الوقت، وإلى النهاية من جهة النوع. يعني مهما كانت التجربة، ومهما كانت العثرة، ومهما كانت الشدة، نحفظ أعمالنا إلى النهاية. دي تشبه للآية اللي قالها قبل كده، كن أمينا إلى الموت. إلى الموت يعني إلى النهاية. من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد، وكما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبر. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح الكنائس. من يغلب فسأعطيه سلطانا على الأمم، الأمم اللي هم الغرباء، الأمم اللي هم الغرباء، الغرباء. فأعطيه سلطانا على الأمم يعني أعطيه سلطانا على الغرباء. من الناحية الروحية الشخصية نقول كل فكر غريب، كل شهوة غريبة، كل شيء ليس من الله، ربنا يعطيك سلطان على الأمم. زي ما بيقول في المزمور، يا رب إن الأمم قد دخلوا مقدسك، نجسوا ميراثك. يعني الغرباء دخلوا، فأنت لك سلطان على الأمم، لا يستطيعون إنهم يقدروا عليك. تسحقهم كآنية من خجل، وترعاهم بقضيب من حديد. يريد كل واحد يفكر في نفسه، هل الأمم لما بيجوا يدخلوا إلى ميراثه وينجسوا هيكله، هل هو بيسحقهم كآنية من خزف، ولا بيفتح لهم الأبواب ويقول لهم مرحبا بك، مرحبا بك أنت وأصحابك؟ هل بيحصل كده، ولا الإنسان قوي يرعاهم بقضيب من حديد وكآنية الخزف أو الفخار يسحقهم؟ كن شديدا على الأمم، شديدا على الغرباء الذين يدخلون إلى ميراثك وينجسوا هيكلك. ارعاهم بقضيب من حديد. احنا ساعات نستعمل قضيب الحديد انتقاما لكرامتنا، وليس انتقاما لقداستنا. الكرامة دي بتزول، ما يصحش من اجل كبرياء تستخدم القضيب من حديد، لكن استخدم القضيب من حديد من اجل قداستك. اذا وجدت نقوشك مهددة وقداستك مهددة، استخدم قضيب من حديد بالنسبة للأفكار الغريبة، للشهوات الغريبة. من يغلب ويحفظ أعمالي، اللي يصبر، يصبر أنا هأعطيه سلطان. يعني هو هيتعب في الأول وهيتضايق في الأول، والفساد الموجود هيضغط عليه، وبعدين ربنا يقول له خليك صابر، أنا معاك، أنا جاي لك. صحيح أنا هاجي في الهدية الأخير، لكن خليك صابر، تمسك بما عندك إلى أن أجيب، تمسك بما عندك إلى أن أجيب. مهما طال الليل عليك فأعطيك كوكب الصبر. شوف قال هنا إيه، أعطيه سلطانا على الأمم وأعطيه كوكب الصبح. كوكب الصبح ده اللي بيظهر في آخر الليل. كوكب الصبح أول كوكب، أول بشارة للنور، أول بشارة للنور، الطلائع الأولى للنور بعد الليل الطويل. فأعطيه كوكب الصبح. وكوكب الصبح اسم من أسماء المسيح كما ورد في الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا. السيد المسيح جاي علشان ينقذنا من ظلمة الليل. شوفوا في رؤيا 22 عدد 16 بيقول ايه: انا يسوع ارسلت ملاكي لاشهد لكم بهذه الامور عن الكنائس. انا اصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. انا اصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. واعطيه كوكب الصبح ينير حياته، وتحمل ايضا اعطيه ذاتي. واعطيه ذاتي، انا ادخل الى حياتي انيرها انقذها من الظلمة. بس عليه ان يصبر ويحفظ اعمالي حتى النهاية. وانا اعطيه سلطانا على الامم، يرعاهم بقضيب من حديد. هنا يرعاهم مش من جهة الرعاية، هنا يرعاهم بقضيب من حديد يعني يطردهم، يطردهم ينسيهم قصاده كده زي الغنم. كما اخذت انا ايضا من عند ابي، زي ما ربنا قال للمسيح في المزمور الثاني: اسألني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اقطار الارض، لترعاهم بقضيب من حديد ومثل انية الفقار في الحق. والمسيح كان له سلطان على الامم، فنشر اسمه في كل مكان، واستطاعت المسيحية ان تنتصر على كل الفلسفات وكل الديانات الوثنية، وصارت الامم ميراثا له. احنا نفسنا كنا من الامم، لان ليس لنا اصل يهودي، فاحنا من الامم وصرنا مسيحيين. والمسيحية دخلت الى الامم، والمسيح اخذ الامم ميراثا، واستطاع ملكوته ان ينتصر في تلك البلاد المقهرة من اسمه. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح في الكنائس. يعني اسمع هذه الكلمة الروحية لتكون عزاء لك. خليك صابر الى مطلع الصبح، خليك صابر الى مطلع الصبح. شوفوا في المزمور بيقول ايه: من نحرس الصبح الى الليل انتظرت نفسي الرب، انتظرت نفسي الرب من نحرس الصبح الى الليل. كمان انتظر من الليل الى الصبح، طول الوقت انتظر الرب. انتظر وتمسك بما عندك الى ان اجيب. لان ساعات انسان من كثرة الضيقات تعب ولم يبق له الا قليل من امل في الوقت يضيعه. يعني قليل من امل، يعني واحد مثلا ضغطت عليه التجربة ما بقاش يصلي، شاب مزاميره، شاب مصنياته، شاب قراية الكتاب، شاب التناول، شاب الاعتراف. يمكن ما بقاش فيه غير كلمة واحدة بيقول: يا رب ارحم، يا رب نجي نفسي، يا رب ما تسمحش اني ابعد عنك. هي الكلمتين دول اللي فاضلين له. ربنا يقول له: معلش، تمسك بما عندك الى ان اجيب. خليك نفس الكلمتين دول لغايه لما اجيلك، وانا ارجعك الى ردتك الاولى. لكن جاي زي يقول خلاص ولا كلمتين ولا غيره، ويروح رامي نفسه في العالم، يضيع روحه. ربنا بيقول له: خليك تمسك بما عندك الى ان اجيب، احفظ اعمالي حتى النهاية، حتى كوكب الصبح طول ظلمة الليل. انا هجيلك في الاخر. ولما اجيلك اردك الى ردتك الاولى واجيك، بس تمسك بما عندك الى ان اجيك. بعد كده بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسة التي في سارده، هذا يقوله الذي له سبعة ارواح الله والسبعة الكواكب، انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت.